بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. قال: رواه ابن ماجه والدارقطني. قال: وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع، وأبيعه بربح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا عثمان، إذا ابتعت فاكتل، وإذا بعت فكل. قال: رواه أحمد. قال: وللبخاري منه بغير إسناد كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يريد الأحاديث والأبواب الواردة في البيوع المنهي عنها، وقد ذكر في هذا الباب نوعا من البيوع المنهي عنها، وهي أن يبيع الرجل ما اشتراه مكيلا بالكيل الأول، ويكتفي بالكيل الذي اشترى به. هذا أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أن من أراد أن يبيع ويشتري يكيل عند البيع أو عند الشراء ويكيل عند البيع، وذلك من أجل ألا يقع ظلم، ومن أجل ألا يقع الناس في ربا، لأنه ربما باع الشيء بجنسه، فلو باعه مكيلا بجزاف وكان بينهما فرق أدى ذلك إلى الوقوع في الربا. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء بجنسه، أو عن بيع الشيء، بيع الطعام الذي اشتراه مكيلا بالكيل الأول، بل لا بد أن يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. ونحن سبق أن عرفنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من اشترى طعاما أو اشترى شيئا فلا يبيعه حتى يحوزه وينقله إلى متاعه. وعرفنا فيما مضى في الدرس الماضي أن أهل العلم اختلفوا في مسألة بيع الشيء قبل قبضه، فهل هذا أمر يقتصر على الطعام دون غيره؟ لكن ترجح عندنا بحسب ما ساقه من أدلة أنه لا يقتصر على الطعام، بل يشمل الطعام وغير الطعام. وأيضا تعرضنا للكلام على مسألة الطعام هل يشترط فيه أن يكون مكيلا أو موزونا، وعرفنا أن الراجح من الأمر أن النهي لا يقتصر على المكيل والموزون بل يتعداه إلى الجزاف، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يشتري الجزافة ويبيعه حتى يحوزه. وعرفنا أن العلة في الحيازة حتى يتبين هذا الطعام وشكله ونوعه، وحتى يثبت عنده القدر الذي اشترى. وأشار الشارح إلى علة أخرى، وهذه العلة ذكرت عن ابن عباس رضي الله عنهما أو غيره. هذه العلة هي حتى لا يصار بهذا النوع من البيع إلى الوقوع في الربا. وصور ابن عباس رضي الله عنه أن من اشترى شيئا وباعه قبل أن يقبضه فربما كان الغرض من البيع بيع الذهب بالذهب أو بيع الفضة بالفضة، وأدخلت البضاعة أو الطعام إنما هو وسيلة لذلك البيع. وصور ابن عباس رضي الله عنهما أن الإنسان إذا اشترى طعاما، مثلا اشترى من شخص طعاما ب100 دينار ثم باعه لآخر قبل أن يقبضه ب120، فكأنه باع 100 ب120 والطعام يعني ليس هو محور البيع وإنما اتخذ وسيلة للوصول إلى هذه الزيادة، حيث يبقى الطعام عند البائع الأول ولا ينتقل بالتملك. هذا ما أشار إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولذلك قال إن من أسباب النهي عن بيع الطعام قبل قبضه أو عن بيع المكيل والموزون قبل قبضه حتى لا يؤدي ذلك إلى الوقوع في الربا. نعم. وكنا وقفنا في الدرس الماضي، نعم، طب هذا الذي نحن نتكلم عنه، لأنه لا بد أن ينقل الطعام حتى يبيعه حتى يستوفيه، أما إذا دفع له الثمن ثم باعه على آخر ولم ينقل الطعام قلنا هذا لا يجوز لاحتمالات. احتمال الأول قد يكون الطعام ناقصا فلا بد أن يستوفيه، وقد يكون الطعام الذي اشتراه غير الذي اتفق عليه لأنه ما رأى، وقد يكون الغاية هو أن يبيع 100 ب120 دون اكتراث بالطعام لاحتمال أنه يبيعه على من اشتراه منه أولا، اشتراه منه 100 ثم باعه عليه 120 والطعام باقي، إذن هو باع 100 ب120 وذكر الطعام هنا إنما كان وسيلة للحصول أو للوصول إلى الربا، لذلك منع الشارع وقال لا بد من حيازته. كنا انتهينا عند قوله وقد عرفت أنه لا مخالفة فلا اختصاص، يعني لا مخالفة بين حديث أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه وهبة النبي صلى الله عليه وسلم البكرة لعبد الله بن عمر قبل أن يقبضه، لأن العلماء فرقوا بين التصرف بالبيع أو التصرف بما فيه عوض والتصرف بما لا عوض فيه. قال ويشهد لما ذهبنا إليه إجماعهم على صحة الوقف والعتق قبل القبض. قال ويشهد له أيضا ما علل به النهي، يعني ما العلة التي من أجلها نهي، فإنه أخرج البخاري عن طاووس قال: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كيف ذاك؟ يعني كيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يقبضه؟ قال: دراهم بدراهم والطعام مرجى. استفهمه عن سبب النهي فأجابه بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع فكأنه باع دراهم بدراهم، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن مثل هذا البيع يفضي إلى الربا. قال: ويبين ذلك ما أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما سأله طاووس: ألا تراهم يبتاعون الذهب والطعام مرجى؟ ألا تراهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجى؟ يعني هذا جواب ابن عباس، كأنه قال له: أنت ما ترى هؤلاء الذين يتبايعون ولا ينقلون الطعام؟ فإنهم يبيعون الذهب بالذهب والطعام مرجى. وقد يكون بيع الذهب بالذهب إذا لم يكن متساويا متقابضا فهو ربا، وذلك لأنه إذا اشترى طعاما بمئة دينار ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام ثم باع الطعام إلى آخر بمئة وعشرين مثلا، فكأنه اشترى بذهبه ذهبا أكثر منه. قال: ولا يخفى أن مثل هذه العلة لا ينطبق على ما كان من التصرفات بغير عوض كالهبة والوقف والعتق، وهذا التعليل أجود ما علل به النهي، يعني أجود، لأن فيه علة ظاهرة وهي الوقوع في الربا، لأن الصحابة رضوان الله، نعم نحن قلنا الصورة لو باعه لنفس المشتري لكانت مسألة الربا ظاهرة، وبيعه للشخص الآخر قبل أن يقبض، لأن الزيادة هذه في مقابل ماذا؟ لأن احتمال أن يكون هذا نوع من التحايل، يتفق اثنان على أن يجرعوا بينهم بيعا صوريا والغرض من ذلك هو المال، هو الذهب بالذهب، لذلك لما كان هذا الأمر يفضي إلى الربا منع قطعا للوقوع في الربا، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فكل ما يؤدي إلى الوقوع في الربا حرمه. نعم. هذا ما هو بيع، إيه؟ هو الصورة، الصورة مو قل له راح أشتري استلم الحب من فلان، هو لو بمجرد ما اشترى من الأول البيع الحب، اشترى مثلا منه مئة كيس وقال: هذه المئة في سبيل الله، قبل أن يقبضها صح البيع. الأصل أنه لا يصح أن يتصرف إلا إذا قبض، لكن لما كان في المسألة تصرف بغير عوض جاز. ليه؟ لأن هنا احتمال ورود الوقوع في الربا بعيد، لكن لو كان هذا الشراء نشا عنه بيع آخر فإن هذا الذي يفضي إلى الوقوع في الربا. إيه هو ما باع، طيب الثاني ما باع، أيت الآخر لا يجوز له أن يبيع حتى يقبض. نعم. قال: لأن الصحابة رضوان الله عليهم أعرفوا بمقاصد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك ابن عباس فسر هذا النوع من البيع وبين أنه يفضي إلى الربا. ولا شك أن المنع من كل تصرف قبل القبض من غير فرق بين ما كان بعوض وما لا عوض فيه لا دليل عليه إلا الإلحاق، يعني إلا القياس لسائر التصرفات بالبيع. وقد عرفت بطلان إلحاق ما لا عوض فيه بما فيه عوض، أي فهما مفترقان، ولذلك يجوز التصرف بما لا عوض فيه، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عمر البكر، وأنه أهداه ووهبه إلى عبد الله قبل أن يقبضه. وأما الحديث أحاديث الباب فمنهي، فالنهي منصب على التصرف بعوض، وذلك بأن يبيعه قبل أن يقبضه. نعم. يقول اشترى سيارة ثم باعها، هل بعد القبض ولا قبل القبض؟ ايه السيارة اليوم كيف تقبض؟ القبض في السيارة وفي الأشياء التي قد لا تحرك أن يخلى تسلم مفاتيحها، وإن كانت باقية في مكانها، فأنت بمجرد استلام المفاتيح وتسجيل السيارة باسمك أصبح البيع كأنه قد انتقل إليك، هنا لك أن تتصرف. فلو بعتها بعد أن قبضت المستندات وسجلت باسمك أصبح ذلك قبض، لأنه خلي بينك وبين السيارة. هذا فيما لو كانت السيارة يعني معروفة من وكالتها وجديدة، لكن لو كانت السيارة قديمة لابد من فحصها لاحتمال أن يكون فيها عيب. ها؟ فالشارع أعطاك الحق في أنك تقبض قبضا بحيث لا تغبن في بيعك، لكن لو أن إنسان اشترى السيارة وباعها قبل أن يقبضها، هذا النوع من البيع الفقهاء لا يجيزونه. لماذا؟ لاحتمال كما ذكرنا أنه ليس الغرض من شراء السيارة هو السيارة بعينها، وإنما الغرض الوصول بذلك إلى الربا، كما يحدث اليوم في كثير من يبيع في بعض معارض السيارات، تأتي وتشتري السيارة منهم بالتقسيط 120 ثم تبيعها ويشتريها منك الذي باع نقدا 90 ويعطيك 90,000 ويسجل على ظهرك كم؟ 120. فهذا نوع من الربا، ما دام لأنك أنت أساسا ما تريد السيارة وإنما تريد المال، فالحقيقة هي أنك اشتريت 90,000 ب120. هذا الذي فسر به ابن عباس رضي الله عنه وقال هذا يؤدي إلى الربا، هذا الذي يؤدي إلى إيه؟ إلى الوقوع في الربا. التورق لابد أن تقبض السلعة وتبيعها لشخص آخر، أما أن السلعة باقية في مكانها ويباع ويشترى وتباع لثاني ولثالث هذا لا يجوز. هذا موضوع آخر ليس موضوعنا الآن، لأن السيارة تحت الفحص وأنت تشتري وتفحص، ولك أن يعني تتأكد، وإن اشترطت الخيار للعيب لك أن تشترط، ليس لهم أن يمنعوك من الاشتراط. هذا الذي يعرف في هذا الموضوع. نعم ايش؟ يقول هل لو لأن إنسانا باع شيئا اشتراه بريال وباعه بخمسين هل يعد هذا من الربا؟ الجواب لا، ما يعد من الربا، لأن إنما البيع عن تراض، ولأن الناس دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض. لكن ينبغي للإنسان أن يرفق بإخوانه المسلمين، خصوصا إذا كان الناس في حاجة، فإذا كان هذا نوع من الاحتكار فالاحتكار ظلم ولا يحتكر إلا خاطئ. نعم. ايش؟ ايه؟ لا بد من نقلها وحيازتها، وإلا فلا يصح البيع. والحيازة يعني تعتبر في كل شيء بحسبه، فهنا في مثل هذه الحال لا بد من استلامها وعدها ومعرفة أعدادها، وهكذا ينقلها ويحوزها إلى مكانه، لأنه مر بنا أن النبي نهى ابن عمر أن يبيع ما اشتراه جزافا حتى ينقله ويحوله إلى رحله. قال ومجرد وقد عرفت بطلان إلحاق ما لا عوض فيه بما فيه عوض، ومجرد صدق اسم التصرف على الجميع لا يجعله مسوغا للقياس عارف بعلم الأصول، لأن ما كان بعوض يختلف عما ليس بعوض. قوله حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، قال فيه دليل على أنه لا يكفي مجرد القبض، بل لا بد من تحويله إلى المنزل الذي يسكن فيه المشتري، أو يضع فيه بضاعته، يعني إلى دكانه إن كان، إلى مكان مقر بسطته، وليس المراد يعني إلى منزله، لاحتمال أنه لا يستخدم المنزل مكانا للبيع والشراء. وكذلك يدل على هذا قوله في الرواية الأخرى حتى يحولوه، يعني من مكانه الذي اشتروا فيه. وكذلك ما وقع في بعض طرق مسلم، يعني طرق حديث مسلم، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بلفظ كنا نبتاع الطعام فبعث علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. وهذا صريح ونص، وقد قال صاحب الفتح يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله إنه لا يعتبر الإيواء إلى الرحال، لأن الأمر به خرج مخرج الغالب، يعني ليس لازما أن يأخذه إلى بيته، وإنما يكفي في ذلك نقله من مكان إلى مكان حتى يتبين السلعة ويعرفها من خلال النقل، ويتأكد من عددها، ويتأكد من سلامتها وأنها ليست مغشوشة. ولا يخفى أن هذه دعوى تحتاج إلى برهان، لأنه مخالفة لما هو الظاهر، يعني قول الحافظ ابن حجر. ولا عذر لمن قال إنه يحمل المطلق على المقيد من المصير إلى ما دلت عليه هذه الروايات، يعني في لابد الروايات التي جاءت ظاهرها أن النبي اشتباع أو تصرف كما جاء في حديث ابن عمر أنه وهبه البكر قبل أن يقبضه، يقول لا ينبغي أن نقول إن مثل هذه الحالات تدل على جواز التصرف، بل لا بد من إثبات أنه لا يجوز البيع، بيع السلعة التي اشتراها حتى يقبضها ثم بعد ذلك يبيعها. قال: ولا عذر لمن قال إنه يحمل المطلق على المقيد من المصير إلى ما دلت عليه هذه الروايات. نحن عندنا في روايات بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه من باع شيئا لا يبيعه حتى ينقله إلى رحله، فظاهر قول الرحل قوله إلى رحله يعني إلى بيته، إلى مسكنه، كما جاء أن يحولوه إلى رحالهم. فهل يشترط تحويل السلع إلى الرحال أو يكفي أن تنقل من مكان بيعها إلى مكان آخر؟ هذا الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر وقال إنه يكفي نقلها، لأن الغرض من النقل هو التأكد من سلامتها ومن صحة عددها إن كانت معدودة، ومن جريان الصاعين فيها إن كانت مكيلة. وما جاءت من ألفاظ ظاهرها أنها تدل ضرورة نقلها إلى البيت، يعني يقول لا ينبغي لأحد أن يقول إن هذه الألفاظ مقيدة والألفاظ الأخرى مطلقة فيحمل المطلق على المقيد. قال: قوله جزافا، قال بتثريث الجيم، تقول جزافا وجزافا وجزافا. قال: والكسر أفصح من غيره، وهو ما لم يعلم قدره على التفصيل، وهو ما لم يعلم قدره على التفصيل، يعني لا يعرف كيله ولا عدده، وهو الذي يسمى بالصبرة. يقال اشترى فلان صبرة، يعني كوما، يؤتى بالطعام فيكوم كوما فيباع، ويقال هذا الكوم بكذا. فهذا النوع يسمى بيع الجزاف ويسمى بيع الصبرة. قال ابن قدامى: يجوز بيع الصبرة جزافا لا نعلم فيه خلافا إذا جهل البائع والمشتري قدرها، يعني فتشترى دون أن تشترى بعدد أو بكيل. قوله: ولا أحسب كل شيء إلا مثلا، قال استعمل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما القياس، يعني قاس غير الطعام على الطعام وغير المكيل على المكيل. قال: ولعله لم يبلغه النص المقتضي لكون الأشياء، لكون سائر الأشياء كالطعام كما سلف، أي فقد ورد النص. ومعنى هذا أن ابن عباس رضي الله عنه اجتهد فطابق اجتهاده النص. قوله: حتى يكتاله، قيل المراد بالاكتيال القبض والاستيفاء كما في سائر الروايات، وهذا كأنه من باب التمثيل، يعني حتى يقبضه. كيف يقبضه؟ إن كان مكيلا يقبض بالكيل، وإن كان موزونا يقبض بالوزن، وإن كان مذروعا يقبض بالزرع، وهكذا. الكيل معروف والصاع معروف محدد من زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، الزائد للبائع. نعم، لكن لو اشتراه جزافا فهو له. نعم، يعني الجزاف مثل أن يأتي بخضرة ينزلها ويحرج عليها لا بالعدد، أما ما كان محددا في صندوق بالصندوق أو ما كان محددا بالحبة فهذا لا يسمى جزافا. نعم نعم، ما كان بالمئة يعتبر هذا محدد لا ليس جزافا. قال قيل بالاكتيال، قيل المراد بالاكتيال القبض والاستيفاء كما في سائر الروايات، ولكنه لما كان الأغلب في الطعام ذلك صرح بلفظ الكيل، وهو خلاف الظاهر كما عرفته. والظاهر أن من اشترى شيئا مكايلة أو موازنة فلا يكون قبضه إلا بالكيل أو الوزن، فإن قبضه جزافا كان فاسدا، يعني كان البيع فاسدا. وبهذا قال الجمهور كما حكاه الحافظ عنهم في الفتح. قال ويدل عليه حديث اختلاف الصاعين، يعني من اشترى مكيلا أو موزونا فلا يصح أن يبيعه حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. ثم قال رحمه الله باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، يعني إذا كان البيع مكايلة أو كان الشراء مكايلة. لكن لو أن إنسان اشترى جزافا وباعه كيلا هل يصح؟ هل يشترط فيه الصاعان؟ يعني رجل جاء واشترى صبرا من طعام مثلا من بلح صبرة، أو اشترى صبرة من خضار، أو كما يحدث في بعض البلدان يؤتى بالسيارة وقد ملئت من البطيخ فيحرج عليها وهي على إيه؟ على ظهر السيارة، ثم بعد أن يشتريها المشتري يبدأ ويفرقها فيجعلها أكواما أو يبيعها بالكيل، يقول الصاع بكذا، مثل بيع البلح الصاع بكذا، أو بيع الحنطة، أو مثلا المئة بكذا كما يباع بعض الخضروات، أو الدرزم بكذا. فهل له أن يعده إذا اشتراه صبرة قبل بيعه أو لا يشترط؟ نقول ما دام اشتراه صبرة فلا كيلة، وإنما يقبضه بنقله. وإذا أراد أن يبيعه مكيلا أو موزونا فلا بد من كيله ووزنه عند ليه؟ عند البيع. نعم اشترى إنسان من شخص صبر من بلح، يعني كوما من تمر بمئة، ودفع له المئة، وأراد أن يبيعه بالصاع، وقال للناس أنا أبيع الصاع بخمسة، فهل نقول له لا تبيعه حتى يكيله لك الأول؟ الجواب لا، لأنه عندما اشترى صبرة، الصبرة لا يلزم فيها الكيل والوزن. وإذا أراد أن يبيعه وزنا أو كيلا فلا بد من كيله، هو يكيله للمشتري الثاني، لأنه هو باع بالكيل ما باع بالصبرة، فلا يقول أنا أقدر هذا بخمسين كيلة اشتريه بخمسين كيلة بقيمة خمسين كيلة. نقول له لا، لابد أن تكيله ما دمت تبيع بالكيل وقد اشتريت صبرة، لأنه إذا كان اشتراه بالكيل لا يجوز له أن يبيعه إلا بالكيل، فمن باب أولى إذا اشتراه صبرة وأراد أن يبيعه كيلا فلا بد أن يبيعه، لا بد أن يجري فيها يجري فيه الكيلة. هنا يبيعه بالعدد ولا يلزم فيه الكيل ما دام البيع صبرة. إيش قول المالكي؟ نعم هذا قول الجمهور، لأنهم يعني العبرة بالبيع. وأما بالنسبة للشراء فإن اشترى بالكيل أو الوزن لا بد أن يكال له، وإن اشتراه جزافا وأحب أن يبيعه بالكيل والوزن لا بد أن يجري فيه الصاع أن يكيله. نعم. إيش؟ إذا كانت العبوة هذه تقوم مقام الوزن والكيل، يعني هل البيع بالكيس ولا البيع بالكيل والوزن؟ إذا قلت أنا أبيع بالكيس فأعد، وإذا قلت أنا أشتري بالكيلة فلا بد من كيلي ما في داخلها. ونحن بنقول الآن نزلنا الكيس منزلة الكيل والوزن، فالآن عندما نبيع بالكيس نبيع بالإيه؟ نبيع بالعدد، على اعتبار أن الكيس وحدة مثل الإيه؟ الصاع. مثلا لو جيت لإنسان وقلت أنا أريد أن أشتري منك طن سكر، فهل يكفي أنا عندي عبوات من سكر من 10 كيلو أو من 9 كيلو أو من 7 كيلو، هل يكفي أن أعدها ولا لا بد من أن أزن؟ ما دام الشراء بالطن لا بد من الوزن. لكن لو جئت إلي وقلت هل عندك سكر؟ قال عندي 50 كيسا، الكيس بكذا، فأنا أشتري، يكفي في ذلك العدد، لأن الكيس أصبح هو الوحدة التي يشترى بها. قال بعض التجار يشتري من آخر 100 كيس قمح أو أرز ويتركها في مخزنه ويعطي البائع المشتري سندا ويذهب ويبيعها بموجب ذلك السند، ويعطي المشتري الجديد سند آخر ليأخذ البضاعة وينقلها. هذا الذي نحن نقول عنه لا يجوز حتى يقبضها، أما مجرد كتابة السند فلا يكفي لاحتمال أن هذه البضاعة فيها تلف وهذه البضاعة فيها عيب، فلا يجوز له أن يبيعها حتى يقبضها. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الطعام يعني بالكيل والوزن حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. قال رواه ابن ماجه والدارقطني. فهذا نص فيما بيع بالكيل والوزن، ويختلف فيما لو كان البيع جزافا. قال وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود، يعني من جماعة من اليهود، لأن اليهود كانوا قبائل، والمراد بالبطن هنا القبيلة، وقسمها بأنها قبيلة بني قينقاع، والقبائل التي كانت تسكن المدينة من اليهود 3 قبائل، وهم بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع. وبنو قينقاع هؤلاء هم أول بنو قينقاع، هؤلاء أجلاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولعلهم هم أول من أجلوا من المدينة، ثم تبعهم بنو النضير، ثم كان ما كان من بني قريظة حيث قاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. قال من بطن من اليهود يقال لهم بني قينقاع، وأبيعه بربح، يعني كان يشتري منهم وقبل أن يقبض يبيعه إيه ويأخذ في ذلك ربحا. فبلغ ذلك النبي، أي فبلغ ذلك الفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يا عثمان إذا ابتعت فاكتل، أي لا بد أن تستلم بضاعتك بكيل، وإذا بعت فكل، أي لا تبيعها على الكيل الأول. ونحن سبق أن أشرنا في الدرس الماضي أن بعض الأطعمة وبعض المواد يتفاوت فيها الكيل، قد ينقص إذا ما يبست أو إذا ما بقيت مدة طويلة، فحتى لا يترتب على البيع بالكيل الأول خسارة، أو إذا كان البيع بجنسه فقد يترتب عليه أو يقع الناس في الربا، مثل أن يبيع الإنسان تمر بتمر، فلا بد أن يكون أن يتساوى فيه المكيل والوزن وأن يتقابضا في المجلس، فلو باعه بالكيل الأول ربما وقع في الربا. قال حديث جابر، نعم، قال يا عثمان إذا ابتعت، يعني إذا اشتريت فاكتل، أي فاطلب الكيل، وإذا بعت فكل. قال رواه أحمد. قال وللبخاري منه بغير إسناد، يعني إن البخاري أورد هذا الحديث معلقا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون ذكر قصة البيع. قال من حديث جابر، بغير إسناد، لا بغير إسناد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يا عثمان إذا ابتعت فكل، وإذا بعت فك، إذا ابتعت فاكتل، وإذا بعت فكل، فيعنى أنه ذكره معلقا. يعني معناه وللبخاري منه بغير إسناد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بغير إسناد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يذكر السند وإنما ذكر الحديث معلقا. يعني كنت أشتري أبتاع التمر من بطن يهود، من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع، وأبيعه بربح، هكذا. يعني ذكر قصة عثمان ولم يذكر كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يفهم، لأن قوله وللبخاري منه بغير إسناد، الذي يفهم من قوله بغير إسناد يعني أنه ساقه معلقا بغير، لكن إذا قلنا بغير إسناد كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم معنى أنه ذكر قصة عثمان دون توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قلنا هذا الكلام ما الفائدة من ذكر قصة عثمان؟ هذا الذي يظهر أن النبي صلى أن البخاري رحمه الله أورد الحديث معلقا. نعم، ما فهمت السؤال، يعني الثاني باع بالكيل ولا بالجزاف؟ احنا ما بنتكلم عن هذه القضية، لان المشتري البائع عندما كان للمشتري خلاص يكفي، انما القضية التي نحن بصددها ان المشتري لا يجوز له ان يبيع لشخص اخر حتى يكيل، يعني يكيل للمشتري الجديد، مو يقول له انا اشتريتها وكلي هي الرجل وكال 50 كيلة خذ هذه 50 كيلة، لا، لابد أن يكيل له عند البيع الثاني. أما نقله، أفرض أن المشتري لما اشترى كال له 50، وعندما جاء الثاني وباع نقصت السلعة نقصا طبيعيا وأصبحت 45، فلو قال له أنا اشتريتها بخمسين كيلا وخذ هذه خمسين، فكأنه باعه خمسين بخمسة وأربعين، هنا يجري الربا، خصوصا إذا كان البيع من جنسه اشترى تمرا بتمر، التمر لو جلس في الجرين ينقص إذا يبس، فكل يوم عندما يتعرض للشمس ينقص، فلو كلته مثلا قبل أسبوع ثم جئت وكلته بعد أسبوع تجده أقل، فلو باعه بالكيل الأول وقال له أنا أبيعك خمسين من هذا النوع، خمسين تمر صفاوي بخمسين كيلة شلبي، وأنا اشتريتها من فلان خمسين كيلة، خذها هذه خمسين وأوزن لي وكل لي من تمرك خمسين، فلما أراد الرجل المشتري أن ينقل وكال وجدها خمسة وأربعين، صار في ربا ولا ما صار في ربا؟ قال حديث جابر قال أخرجه أيضا البيهقي وفي إسناده ابن أبي ليلى له عبد الرحمن، قال البيهقي وقد روي من وجه آخر، قال وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند البزار بإسناد حسن، يعني مثل حديث جابر، لا يجوز يعني لا تبيع حتى يجري، ولا نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. قال وعن أنس أيوة في الباب عن أنس وابن عباس رضي الله تعالى عنهم عند ابن عدي بإسنادين ضعيفين جدا كما قال الحافظ، فهذه الأحاديث تشهد لحديث الباب. قال وحديث عثمان أخرجه عبد الرزاق يعني في مصنفه ورواه الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، لأن الحسن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي وروي موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوية، وقال في مجمع الزوائد إسناده حسن، يعني كأنه اكتفى بالمجموع. قال واستدل بهذه الأحاديث على أن من اشترى شيئا مكايلة وقبضه ثم باعه إلى غيره لم يجوز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا. قال وإليه ذهب الجمهور كما حكاه في الفتح عنهم. قال وقال عطاء يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقا، لكن يقول هنا إن هذا مخالف للنص، وقيل إن باعه بنقد جاز بالكيل الأول، يعني إن باعه بنقد بثمن، لكن لو باعه بجنسه لا يجوز إلا بالكيل، لأن بيعه بجنسه بالثمن بالنقد حتى لو كان فيه يعني تفاوت في الوزن والكيل لا يضر، لأنه إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أما إذا كان من جنسه فلا يجوز إلا أن يتساويا، لذلك لا بد من إجراء الكيلين. قال وقيل إن باعه بنقد جاز بالكيل الأول، وإن باعه بنسيئة لم يجز بالأول، أي لا بد من كيله عندكم، وإن باعه بنسيئة لم يجز بإيش؟ بالأول ولا بالأولى؟ هذا الصحيح، لم يجز بالأول يعني بالكيل الأول، وإن باعه بنسيئة لم يجز، لا لم يجز بالأول، ليش لم يجز الأول؟ المعنى ما هو مستقيم، لكن لم يجز بالأول هذا هو المعنى المستقيم. لا، هنا ما في قياس بالأولى. هو يقول لأنه لو كان، لو لم نجز بيعه متقابض يعني بيعه ناجزا، نقول لم يجز بالنسيئة من باب أولى، لكن نحن أجزناه بالنقد ولم نجزه بالنسيئة، هذا معنى. وإن باعه بنسيئة لم يجز بالأول. والظاهر ما ذهب إليه الجمهور من غير فرق بين بيع وبيع للأحاديث المذكورة في الباب، لكن نقول إن قوله وإن قيل إن باعه بنقد وقيل إن باعه بنقد جاز بالكيل الأول، وإن باعه بنسيئة لم يجوز، هذا لا يتنافى مع قول الجمهور، لا يتنافى مع قول الجمهور. ولذلك قوله والظاهر ما ذهب إليه الجمهور من غير فرق بين بيع وبيع، الجمهور قالوا لا يجوز أن يبيع ما اشتراه مكيلا جزافا، بل لا بد أن يبيعه بالكيل، لا بد من أن يجري الصاعان، لكن هذا ظاهره فيما كان البيع بالجنس، أما إذا كان البيع بالنقد أو تغير البيع بعد أن اشتراه بالمكيلا باعه جزافا، أو اشتراه جزافا وباعه إيه مكيلا، ففي هذه الحالة لا يلزم فيه جريان الصاع الثاني. نعم، ما فهمت ايش تقول انت وايش يقول هو، ما فهمت منكم ما شيء. ها، لا، هو يقصد ايش؟ انت اشتريت قمح، اشتريته بقمح، مثلا قمح شامي بقمح مصري، ها، او بر كما قال حتى اذا جاءت السمراء بر سمراء بغيرها من البر، هنا لابد ان يكون البيع مثلا بمثل يدا بيد، واضح؟ فلا بد ان يجري الصاعان، عشان انا ابيعك 20 صاع لابد ان اكيل لك ما اشتريته من قبلك، ولا اكتفي بالايه بالكيل الاول. لكن الصورة الثانية، انت جيت وقلت انا اشتري منك 20 صاعا ب100 ريال، بنقد، هل اكتفي بالكيل الاول ولا لابد أن أكيل لك؟ لو فرضنا أنك جئت وقلت أنا أشتري منك هذه الصبرة ب100 ريال، هنا من قال إنه يجوز أن يبيعها دون كيل، لأن نحن ما السبب، ما العلة التي من أجلها اشترطنا الكيل حتى لا يقع أو لا نقع في الربا؟ وهنا شراء الصبرة، شراء هذه الكمية على أنها صبرة، لا على أنها إيه؟ لا على أنها مكيل، هذا الذي قال وقيل إن كان بنقد جاز. لكن قد تكون هناك صورة أخرى، لو جاء إنسان وقال أنا أشتري منك 20 صاعا، الصاع ب5، هل يجوز لي أن أقول له خذ هذه مكيلة من أمس أو اليوم اشتريتها وكلتها، هذه 20 كيلة خذها وهات 100 ريال؟ الجمهور يقولون لا، حتى وإن باعها نقدا لا بد من إيه؟ من كيلها. هنا طبعا الكيل ليس الغرض منه توهم الوقوع في الربا، لكن قد يعني يكون الهدف من ورائه والعلة التي من أجلها يكيل حتى لا حتى يقبض، لأنه بالكيل يتبين له ما في السلعة إن كان فيها غش وإن كان فيها رطوبة وإن كان فيها عيب. ونحن نعرف أن الأمر بالكيل بالكيلين لأكثر من علة، فتارة قد تكون العلة الربا وتارة تكون العلة غير ذلك. نعم. المسؤول عن النقص ايه؟ اليوم اشتريتها 20 وبكرة سعر 16، ما هو مسؤول عن النقص، لانك انت المفروض تحسب حسابك في البيع ان هذا او في الشراء ان هذا الذي تشتريه اليوم 20 كيلو بكرة يصير 16، تحسب حسابك في البيع انك اذا اردت ان تبيعه غدا فإنه سيكيل 16. قال والظاهر ما ذهب إليه الجمهور من غير فرق بين بيع وبيع للأحاديث المذكورة في الباب الذي يفيد التي تفيد بمجموعها ثبوت الحجة، وهذا إنما هو إذا كان الشراء مكايلة، وأما إذا كان جزافا فلا يعتبر الكيل المذكور عند أن يبيعه المشتري، هكذا عند أن يبيعه المشتري يعني عند بيع المشتري. ثم قال باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم. قال عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، رواه أحمد والترمذي. قال وأنا علي رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما، فذكرت ذلك له فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. قال رواه أحمد. وفي رواية وهب لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي يا علي ما فعل غلامك، فأخبرته فقال رده رده، رواه الترمذي وابن ماجه. قال وعن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه. قال رواه ابن ماجه والدارقطني. قال وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع. قال رواه أحمد والدارقطني. هذا باب خاص عقده المصنف ليبين أنه إذا ما أراد الإنسان أن يبيع الرقيق فينبغي أن يلاحظ مسألة وأمر إنساني، وهو أن لا يفرق بين الأم وولدها، خصوصا إذا كان الولد رضيعا أو كان صغيرا محتاجا إلى أمه، وهكذا بين الأخوين، وهكذا بين الأب والابن. وظاهر هذه الأحاديث أن النهي عام يشمل كل أقرباء وفي أي السنين، لكن سيرد أحاديث أخر حددت مدة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.